الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القتال في بقية النقاط.
القتال في بقية النقاط. تقدم لنا الكلام على أول وقعة أحد، غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبأ المسلمين تعبئة منقطعة النظير بتوفيق الله جل وعلا، ثم بحكمته صلى الله عليه وسلم، فقسم الجيش وجعل الرماة على الجبل لحفظ وحماية ظهر المسلمين من أن يأتيهم عدوهم من خلفهم، وأكد صلى الله عليه وسلم على الرماة الذين على الجبل وقدرهم 50 راميا كلهم من خيار الرماة ألا يبرحوا مكانهم، يقول: حتى لو رأيتم الطير تخطفنا حتى أرسل إليكم، لا تبرحوا مكانكم، رأيتمون انتصرنا وغنمنا لا تشاركونا في الغنيمة في جمع الغنائم ولكم نصيبكم، رأيتمونا هزمنا لا تبرحوا مكانكم. لكن مع الأسف الشديد اجتهاد بعض الناس مع النص من الكتاب والسنة يضر ضررا عظيما، فإذا جاء الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب حتما الوقوف عليه ولا تجاوزه ولا إدخال الرأي فيه ولا المشورة فيه، وإنما المشورة فيما لم يوجد فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسارت المعركة سيرا حسنا، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، وبدأوا في جمع الغنائم، وولى المشركون وانهزموا هزيمة ساحقة أشد وأضر عليهم من هزيمتهم في بدر، ولوا الأدبار وكادوا أن يستأصلوا، وما معهم من النساء هربنا، وكاد بعض الصحابة أن يقتل بعضهن، لكنه تأسف أن يقتل بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، فقال: سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى شأنا وأرفع من أن وسخه وقذره في دم امرأة، ولله في ذلك حكمة، فهذه المرأة التي كاد أن يقتلها أسلمت وحسن إسلامها، وكثير ممن كادوا يقتلوا أسلموا. ولى المشركون الأدبار وانهزموا بعدما سقط حملة الراية منهم واحدا تلو الآخر، وبقيت الراية ساقطة في الأرض ما ارتفعت، حتى عاد كرهم مرة أخرى وقامت امرأة ورفعت الراية ومسكتها حتى يقاتل الناس حولها كما سيأتينا. ولوا فتناظر الرماة وهم 50 قالوا إخواننا يجمعون الغنائم الآن، والمشركون ولوا الأدبار منهزمين، ننزل. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا حتى أرسل إليكم؟ ننتظر حتى يرسل إلينا. قالوا: الغنائم، الغنائم، والمشركون ولوا. فنزلوا واحدا تلو الآخر حتى لم يبق إلا 10 الذين ثبتوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، القائد ومعه 9. فالتفت خالد بن الوليد وهو مع جيش المشركين منهزم، وإذا الجبل خالي، فكر بجيشه وجاء من تلك الجهة وطوقوا المسلمين وأحاط بهم الأعداء من جميع الجهات، ووقعت الهزيمة الفظيعة بسبب مخالفة ومعصية الرماة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين، قل هو من عند أنفسكم، خالفتم أمر رسولكم فأصابكم ما أصابكم، وقد أصبتم مثليها في وقعة بدر لما كان الأمر واحد وامتثلتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، ظفرتم بهم وقتلتم من قتلتم وأسرتم من أسرتم وغنمتم الغنائم، لما خالفتم أمر نبيكم وقع ما وقع. ثم انهزم كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فروا، حاط بهم المشركون من جميع الجهات، وتسلط المشركون لا يريدون ولا يغنمون سوى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله، وأحاطوا به من جميع الجهات، وبقي معه 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين يحرسونه، 9 سقطوا واحدا تلو الآخر، ولم يبق إلا المهاجران الأثنان، طلحة وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد يقول: ذاك يوم طلحة الذي حصل فيه على الخير العظيم، ذاك يوم طلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: أرم سعد فداك أبي وأمي. وأشاعوا المشركون بأن محمدا قتل، وصرخ إبليس في المعسكر، وحتى جزم بهذا بعض الصحابة، وصار بعضهم يقول لبعض: أما علمت أن رسول الله قتل؟ فبعضهم يقول: ما دام قتل فقد بلغ، فدافعوا عما قتل من أجله، دافعوا عن دينكم. وبعضهم يقول: ماذا نريد بالحياة بعد رسول الله؟ نموت على ما مات عليه. وهكذا رضي الله عنهم عادوا، ثم يسر الله جل وعلا الفكاك من وقعتهم في حاطة المشركين، وسلم الله رسوله ومن حوله بعدما استشهد في وقعة أحد عدد من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين قبروا في أحد، هم شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. اقرأ.
وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة،
يعني في سائر الجهات، ولواء المشركين سقط بعدما قتل حملته واحدا تلو الآخر.
وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود المشرك جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود وهم يقولون أمت أمت. كان ذلك شعارا لهم يوم أحد. أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء
وعصابة الأنصاري الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يأخذه، فتقدم له عدد كثير فقال بحقه فتقدم له أقل، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة الأنصاري. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه أتقدم أنا لطلبه وأنا ابن صفية ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم أريده فيعطيه أبا دجانة؟ يقول فوجدت في نفسي بعض الشيء فقلت لأنظرن ما يصنع. فرأى من أبي دجانة رضي الله عنه شيئا أعجبه وأفرحه، لأنه أخذ وعصب رأسه بعصابته الحمراء وأخذ يفتك في المشركين واحدا تلو الآخر حتى أسقط منهم عددا كبيرا، فعذر الزبير وقال الله ورسوله أعلم، حينما أعطى السيف أبا دجانة رضي الله عنه. نعم.
أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء آخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني وأعطاه أبو دجانة.
مع أنه فارس رضي الله عنه، الزبير بن العوام فارس شجاع مقدام، لكن أبا دجانة اختاره الله ورسوله لذلك. نعم.
وقلت أي في نفسي أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل،
يعني حول أحد، يعني حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه أن يفتك به وأن يقتل به هام المشركين، يفلق به هام المشركين رضي الله عنه، فهو يرتجز من شعره، هذا قول قاله لأنه في المناسبة أنا الذي
عاهدني خليلي،
يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم،
ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول،
الكيول المؤخرة، يعني ما أكون في المؤخرة وإنما أكون في المقدمة، أكون في المقدمة أفلق هام من تقدم للمسلمين. نعم.
أضرب بسيف الله والرسول،
فهو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى الله تكريما، سيف الله والرسول. نعم.
فجعل لا يلقى أحد إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه.
هذا كلام الزبير رضي الله عنه، يقول كان ما يلقى هذا الرجل أحدا من المشركين إلا قتله، إلا أن واحد من المشركين فتك بنا فتكا عظيما وهو قريب من أبي دجان، وقل لعله يقرب منه، لعل الله أن يجمع بينهما ليقضي عليه أبو دجانة رضي الله عنه الذي عصب رأسه. نعم.
فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، فضربه أبو دجانة فقتله، ثم أمعن أبو دجانة في
هد الضارب الأول المشرك، لكن من رحمة الله جل وعلا أن سيفه نشب في كتف أبي دجانة، ف تشدى له أبو دجانة رضي الله عنه وتحمل عليه وقتله وأراح المسلمين منه.
ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمت له. فلما حملت عليه السيف والول
يعني صرخ صرحة امرأة، تبين أنه امرأة، ولكن ما يدري قبل هل هو رجل أم امرأة، يريد أن يريح المسلمين منه، لكنه صرخت صرخة امرأة فعرف أن امرأة، فكرم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يضرب به هذه المرأة. وهذه هند امرأة أبي سفيان التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وكلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتت، كانت تقول تجاوب: ولا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، يعني أنت قتلتهم في أحد في بدر. نعم، وهي أسلمت مع زوجها أبي سفيان يوم الفتح، وكانت حاضرة موقعة أحد، وتشجع الكفار المشركين على قتال المسلمين. نعم.
فإذا امرأة،
نعم نعم،
فإذا امرأة فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم.
لأن الأيدي والقلوب والأبصار كلها بيد الله جل وعلا، فالله جل وعلا قد كتب لها الهداية، فأسلمت رضي الله عنها. نعم.
وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الريوث المهتاجة، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير، ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء. فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حاملي لواء المشركين، فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجه في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام. مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب
رضي الله عنه، سيد الشهداء، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما صرعه أحد قابله، وإنما ختله ولم يقابله، لأنه يريد الحرية كما أخبر عن نفسه، لأن سيده جبير بن مطعم قال: إن قتلت عم محمد فأنت حر. يقول: فخرجت مع الجيش من مكة إلى أحد ما أريد إلا حمزة فقط، لأنه يريد الحرية.
يقول قاتل حمزة: وحشي بن حرب، كنت غلاما لجبير بن مطعم.
اسمه وحشي، قتل حمزة رضي الله عنه، وجاء ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد هذا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أراك. ما يحب عليه الصلاة والسلام أن يراه وقد قتل حمزة، فكفر عن فعله هذا بقتل حمزة بأن قتل مسيلمة الكذاب، فيقول: قتلت سيد الشهداء وقتلت مسيلمة الكذاب برمحي هذا بحربتي هذا.
يقول قاتل حمزة: وحشي بن حرب، كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قل ما أخطئ بها،
يرميها هكذا على من يريد، يقول قلما أخطي، يعني أني أصيب الهدف إذا وجهت الحربة إليه.
قلما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمر الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء. فوالله
ما يقوم له شيء، يقتل من قرب منه رضي الله عنه وأرضاه، شجاع. نعم.
فوالله إني لأتهيأ له أريده فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه حمزة قال له هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه ختانة، قال فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه.
يعني قتل حمزة رضي الله عنه المشرك. نعم.
قال وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في ثنيته، أي أحشائه.
نعم، في أحشائه يعني في جوفه. نعم.
حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب،
يعني ذهب ليقوم ما كما استطاع رضي الله عنه، فتكت به هذه الحربة. نعم.
فتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقاعدت فيه.
ما يريد القتال، يريد حمزة، وقضى عليه ورجع في المعسكر.
ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت.
عتقت. نعم اقرا.
يا شيخ الله يجزاك خير. لا اله الا الله محمد رسول الله. لحظه يا شيخ، لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا شيخ الله اذا بغى يعلم عباده شيء او خطا او حاجه عليهم كيف يعلمهم؟ ليه يا شيخ لا اله الا الله؟ يعني الله بيد الغيث بيد الرمضان بيد
لا اله الا الله.
السيطرة على الموقف. وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله. فقد قاتل يومئذ أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وأنس بن النضر وأمثالهم قتالا فل عزائم المشركين وفتت أعضادهم. من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة.
هذا حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه. الإبن غسيل الملائكة شهيد رضي الله عنه، وأبوها الفاسق الذي هرب من المدينة إلى قريش ليحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل، وهو حنظلة بن أبي عامر، وأبو عامر هذا هو الراهب الذي سمي بالفاسق والذي مضى ذكره قريبا. وكان حنظلة حديث عهد بالعرس، فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته انخلع من أحضانها وقام من فوره إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان الصخر بن حرب، وكان يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة، فقد شد على أبي سفيان. فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله.
قتل رضي الله عنه. وشهداء أحد ما غسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بتغسيلهم، لأنهم شهداء بمثابة الأحياء عند الله جل وعلا. ورأى صلى الله عليه وسلم حنظل هذا تغسله الملائكة، لما؟ فسأل أهله عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان مع عرسه يعني جنوب، فسمع النداء للمعركة فخرج رضي الله عنه وسارع قبل أن يغتسل وقاتل، وقتل من قتل رضي الله عنه، ثم قتل واستشهد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله لأنه جنوب رضي الله عنه.
نعم. نصيب فصيلة الرماة في المعركة. وكانت الفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يدا بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلامي.
كان أولها موقف طيب للرماة للدفاع عن المسلمين وحماية ظهورهم، وكان النصر من الله جل وعلا، ثم بشهامة وقوة وكثرة الرمي الرماة الذين على الجبل صدوا الخيل خيل المشركين عن أن تغير على المسلمين، فكان نصيبهم نصيب الأسد في الدفاع أولا. نعم.
فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق 3 مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين فيحدث البلبلة والارتباك في صفوفهم وينزل عليهم هزيمة ساحقة، ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم 3.
كل ما أرادوا الهجوم على المسلمين رموهم بالنبل حتى يتقهقروا، لأن الخيل تخاف من النبل فترجع. نعم.
الهزيمة تنزل بالمشركين،
هذا في أول الأمر. نعم.
وهكذا دارت رحى الحرب الزبون، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم
قليل بالنسبة للكفار. جيش المسلمين في حدود 700، وجيش الكفار 3000 وزيادة، ما فيه تقارب، لكن مع هذا كان النصر للقليل بإذن الله.
وهكذا دارت رحى الحرب الزبون، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف كأن 3000 مشرك يواجهون 30000 مسلم.
لا يعني كأنهم يواجهون 30000، بينما هو بالحقيقة والواقع 3000 يواجهون 700، قليل بالنسبة لهم. نعم.
لا بضع مئات قلائل، وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور وانكسرت همتها حتى لم يجتر أحد منها أن يدنو من لوائها الذي
استطاعوا أن يقربوا من لوائهم. لوائهم ساقط على الأرض، ما استطاعوا أن يرفعوه لحماس المسلمين وقوتهم.
وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور وانكسرت همتها حتى لم يجتر أحد منها أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل صواب فيحمله ليدور حوله القتال، فأخذت في الانسحاب ولجأت إلى الفرار ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقام وإعادة العز والمجد والوقار. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. وروى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم
يعني سوق السيقان، سيقان نساء المشركين.
روى عبد الله بن الزبير عن أبيه قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب،
يعني رافعات الثياب عن سوقهن حتى لا يعوقهن في الممشى،
ما دون أخذهن قليل ولا كثير. وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدون في الحبل يرفعهن سوقهن قد بدت خلاخيلهن. وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم. غلطة الرماة الفظيعة. وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما.
كان الرماة 50 ونزل منهم 40 فلم يبقى إلا 10، فتسلط عليهم جيش المشركين وأفناهم وعبر،
وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرماة بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة، لكن على رغم هذه الأوامر الشديدة لما رأى هؤلاء الرماة من أن المسلمون ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. أما قائدهم عبد الله بن جبير فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم غادر 40 رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم، وهكذا خلت ظهور المسلمين. ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه التزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا. خالد بن الوليد يقوم بخطة تتويق الجيش الإسلامي.
خالد بن الوليد وكان قائد من قواد المشركين في موقعة أحد، لأنه رضي الله عنه تأخر إسلامه فأسلم قبيل الفتح. نعم.
وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه ثم انقض على المسلمين من خلفهم، وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهزمون بالتطور الجديد، فانقلبوا على المسلمين وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاثوا به وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى.
أحاط بهم المشركون من جميع الجوانب. نعم.
موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الباسل إزاء عمل التطويق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة، تسعة نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان: إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير
رضي الله عنه، وأشجع الخلق على الإطلاق رضي الله عنه.
وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون،
لأن المشركين إليه أقرب الآن وسيسمعون صوته، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ينادي المسلمين، فيكون في ندائه تسلط من المشركين عليه لأنهم عرفوه بصوته عليه الصلاة والسلام، لكنه شجاع رضي الله عليه الصلاة والسلام.
نعم. ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق، وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون.
نعم.
تبدد المسلمين في الموقف.
نعم.
أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طال صواب طائفة منهم، فلم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا،
كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، فهربوا إلى المدينة بعضهم رضي الله عنهم. نعم.
فلم تدري ماذا وراءها، وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزوا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض،
حتى إن بعض المسلمين قتل بعض المسلمين يظنه من المشركين، لأنه اختلط الحابل بالنابل على ما يقال، وقتل أبو حذيفة رضي الله عنه بأيدي المسلمين وهو مسلم من المسلمين، وكان حذيفة ينادي أبي أبي أبي، لكن قتلوه وقتله المسلمون، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بدفع ديته، فقال حذيفة رضي الله عنه أتركها أتصدق بها على المسلمين، ما أريد دية أبي.
نعم. روى البخاري عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم أي احترزوا من ورائكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وآخرهم فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد وعمتها الفوضى وتاه منها الكثيرون لا يدرون أين يتوجهون، وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح إن محمدا قد قتل، فطارت بقية صوابهم وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال وألقى بأسلحته مستكينا، وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي رأس المنافقون رأس المنافقين ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان، ومر بهؤلاء أنس بن النضر
رضي الله عنه عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون، قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما تصنعون بالحياة من بعده،
قاتلوا على ما قتل عليه.
نعم. قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء
يعني المسلمين في فرارهم عن الكفار، أعتذر وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، يتبرأ إلى الله مما صنع المشركون ويعتذر إلى الله مما صنع إخوانه المسلمون.
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين أبا عمر، فقال أنس واها لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد، ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم.
ما 84 يعني ما بين 83 إلى 89 ضربة برمح وسيف وسهم كله مجرح، وما عرف وما ظهر علامته أو معرفته إلا أخته عرفته بأصبع من أصابعه فيها شيء مميز، فعرفت أن هذا أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي عاهد الله إن لقي صفوف المشركين أن يفعل بهم ما يرضي الله، لأنه فاته الخروج يوم بدر رضي الله عنه، فتحمس يوم أحد وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه بعدما فتك بالمشركين.
نعم. ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال يا معشر الأنصار إن كان محمدا قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فإن الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل، فقال الأنصاري إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ
إن كان قتل فقد بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، فأدوا ما بلغكم.
فقال الأنصاري إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ
إن كان محمد
قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي، وأخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة. وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير وجالدوا بضراوة بالغة. وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن همهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر التطويق في بدايته. وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم، كانوا في مقدمة المقاتلين. فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريف عليه الصلاة والسلام والتحية صاروا في مقدمة المدافعين. احتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراق محتدما حول كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمون هلم إلي أنا رسول الله سمع صوته المشركون وعرفوا، فكروا إليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر 9 من الصحابة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين ما أنصفنا أصحابنا. وكان آخر هؤلاء 7 هو عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط. أحرج ساعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد سقوط ابن السكن بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط
في القرشيين فقط.
ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيها غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين. فلم يتوان المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه. رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى
وكلمت
شفته السفلى. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمأة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة شكى لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلقة المغفر
الذي على الرأس الذي يلبسه لحمايته عن السلاح. نعم.
حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وقال خذها وأنا ابن قمأة.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه أقمأك الله
فأهلكه الله. جل وعلا. نعم.
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلس الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله ثم مكث ساعة ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
رجع يدعو لهم بالمغفرة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذا في صحيح مسلم أنه كان يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الشفاء للقاضي عياض أنه قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما
الاثنان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. نعم.
قاما ببطولة نادرة وقاتلا ببسالة منقطعة النظير حتى لم يتركا وهم اثنان فحسب سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم. كانا من أمهر رماة العرب فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما سعد بن أبي وقاص فقد مثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال ارم في ذاك أبي وأمي. ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد.
فداه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه.
وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قال جابر فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة قال جابر ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم قال رد الله المشركين ووقع عند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد 39 أو 35 وشلت إصبعه أي السبابة والتي تليها. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ من ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله.
لأنه معدود في عداد شهداء أحد رضي الله عنه وهو حي. نعم.
وروى أبو داود الطيالسي أن عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة. وقال فيه أبو بكر أيضا يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل لعينا.
وبوئت يعني عطيت وبوئت المهل العينا. نعم.
وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال وما رأيتهما قبل ولا بعد.
وقل ما رأيتهما قبل هذا اليوم ولا بعد هذا اليوم لأنه ما يعرفهم كانوا من الملائكة هم جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي رواية يعني جبريل وميكائيل.
نعم.
بداية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم.
أقف على هذا.
يقول السائل: هل يشرب حليب الخيل أم لا؟
نعم، حليب الخيل ولبن الخيل حلال، لأن الخيل تؤكل، نحرت الفرس والخيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يؤكل لحمه فبوله طاهر وحليبه حلال.
يقول السائل: ذكرت إن صلاة الجمعة ليس قبلها سنن ولا بعدها إلا ركعتين أو أربع ركعات، فكيف توافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة؟
لا تعارض ولا خلاف، فالجمعة قبلها لا راتبة لها، وصلاة الجمعة وخطبة الجمعة تكفي عن الأربع الركعات والرواتب قبلها، وراتبتها بعدها ركعتان أو أربع، ولا تمنع الصلاة قبلها، وإنما ليس لها راتبة، وإلا فيصلي المرء ما كتب الله له من دخوله المسجد حتى يدخل الإمام، ما يمنع من الصلاة، لكن ليست هذه راتبة مثل الركعتان أو الأربع التي قبل الظهر.
يقول السائل: هل يجوز للمتوفى عنها زوجها بعد أن تضع حملها أن تستكمل حدادها على زوجها 4 أشهر و10؟
الحداد مدة العدة، ومدة العدة للمتوفى عنها زوجها نوعان: وضع الحمل للحامل، ومضي أو مضي 4 أشهر و10 أيام لغير الحامل. فهذا إذا تمت عدتها انتهت مدة الحداد، ولا يجوز لها أن تحد، لأن الحداد على الزوج في العدة، والعدة انتهت.
يقول السائل: أريد شراء بيت على شخص ما، وثمن البيت يدفعه البنك مقابل فوائد ربوية، وأنا مقبل على الزواج ومضطر لهذا البيت، فهل يجوز أن نقدم على هذه المعاملة؟
هو ما من طريق من طرق الحرام إلا والله جل وعلا قد شرع ما يقابله ما هو من الحلال الطيب. فالمرء المسلم لا يجوز له الإقدام على الحرام، وعليه أن يبحث عن الطريقة الصحيحة للبيع حتى لا يقع في الحرام. فمثلا هذا البيت الذي ذكر الأخ السائل، إذا اشتريته ب100 مثلا، وذهبت إلى البنك وأخذت منه ال100 وسجل عليك 110، هذا الربا، وهذا ربا الجاهلية، أخذت من البنك 100 وسجل عليك 105 أو 110 أو أقل أو أكثر بأقساطها، هذا ربا الجاهلية. ممكن أن تذكر للمؤسسة هذه أو للبنك بأنك ترغب في شراء هذا البيت إذا اشتروه ثم يبيعون عليك. فالبنك أو المؤسسة تشتري هذا البيت أو هذه الأرض أو هذه السيارة فتكون في ملكها، ثم تتفق وإياهم أنت على شرائه منهم. هم اشتروه بمئة مثلا، فأنت تشتريه منهم بمئة وعشرة تقسطها أقساط، أو الأرض أو السيارة. فمثلا السيارة أعطوك 50,000، قالوا اذهب اشتر بها سيارة، وإذا اشتريت السيارة تعال نسجلها عليك ب55,000. هذا حرام، لأنهم أعطوك دراهم وسجلوا عليك دراهم. هذا الربا، هذا ربا الجاهلية، يجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل، فهو محرم بالإجماع. إذا اشترى البنك والمؤسسة السيارة وأصبحت في ملكهم وقالوا هذه السيارة سيارتنا اشتريناها، ترغب في شرائها؟ قلت نعم أشتريها ب55,000 على أن أدفع في كل شهر كذا. اشتريت سيارة مقسطا قيمتها من مالكها، وكذا البيت وكذا الأرض وكذا أي حاجة مثلا، أو حديد أو إسمنت أو أي نوع من أنواع التي تريدها للعمارة أو تريدها للسكن أو تريدها للركوب للسيارة ونحو ذلك. فطرق الحلال ميسرة، والله جل وعلا قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، هذه آية البيع والشراء. فالله جل وعلا تعبد عباده بالبيع والشراء كما تعبدهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج. ما يجوز للمسلم أن يصلي صلاة صحيحة ويبيع بيع فاسد. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأحل الله البيع وحرم الربا. وما من طريق من طرق الحرام إلا وقد شرع الله حوله ما هو حلال طيب. حرم الله الزنا وأباح النكاح، حرم الله الخمر وأباح الطيبات من المشروبات، وهكذا المحرمات كلها فيه مندوحة عنها، ولله الحمد إذا فقه المسلم وعرف كيف يجتنب الحرام وكيف يحرص على الحلال. إذا عرف ذلك أو استنار بمن يعرف، استشار طالب علم. فيحسن بالمسلم إذا هم في بيع أو شراء أو معاملة أن يسأل، هم بطلاق، هم بكفالة، هم بغرم، هم بأي شيء من الأشياء، أن يستنير برأي طالب علم يبصره. إذا أراد الوصية جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مثل لهذا بعض العلماء قال أن يجور في الوصية، يكون مسلم ماشي على الصراط المستقيم، لكن عند آخر حياته جار في وصيته، حرم وارث أو فضل وارثا على غيره، أو أعطى شخصا لا يستحق، أو حرم شخصا يستحق، فيجور في هذا فيهلك والعياذ بالله، والأعمال بالخواتيم. فعلى طالب العلم أن يستنير على السائل والمريد لعمل ما، أن يستنير برأي طالب علم يبصره في البيع، في الشراء، في الوصية، في الزواج، في الطلاق، في جميع الأحكام الشرعية، لأن الله جل وعلا بينها في كتابه.